بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار المجتمع محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه بإحسان. أنا نحب أن نحمد في بيت عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق كما سموها أنعمنا وكتبتنا أدبا. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يدرون فضل الله تبارك وتعالى على بيئة هذا النبي الأمي ويثنون بذلك خيرا ويشكرون الله تعالى على عظيم هذه النعمة كما كان يقول عبد الله أبا رواحة الشاعر النبوي الصادق يقول وكان رسول الله يتلو كتابه إذا انشق المعروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوا إن به مؤمنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن جبينه وبيت جائف جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المراجل. عائشة رضي الله عنها حافظة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستاذة كبيرة في هذا العلم، حتى قال أبو موسى ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علم. لقد ساقها الله تعالى في مثل هذا السن لتكون طبيبة بيت النبوة وتتعلم العلم وتحفظه، حتى انها من اكثر الصحابة حفظا ورواية للسنة، وحتى ان عائشة رضي الله عنها كانت تستدرك على اكابر الصحابة وتصحح لهم، صححت لعبد الله بن عمر وصححت لأبي هريرة وصححت لابن عباس وغيرهم، بل ألف بعض العلماء كتابا خاصا سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة. ففي مثل تلك السن المتعلقة الذهن الوقاد الذكاء القوي الحرص الشديد، وتتوقع من هذا النبي المعلم عليه الصلاة والسلام كان من وراء ذلك خير كثير وحكمة ربانية بالغة لا يعقلها إلا العالمون. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث في الفتيات فقط عن الجميلات، وإن كانت عائشة من أجمل النساء، ولم يكن يبحث فقط عن الفتاة صغيرة السن، ولو شاء صلى الله عليه وسلم لقدمت له قريش أحسن فتياتها، ولكنه اختار أولا خديجة كما أسلفت، وبعدما توفيت رضي الله عنها وأرضاها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وهي الوحيدة التي تزوجها ذكرا، وذلك لعمق العلاقة والمتانة بينه وبين الصديق رضي الله عنه، ولحكمة الله تعالى في أن تكون عائشة مدرسة نبوية تحفظ للمسلمين هدي النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ما يتعلق بالنساء. مثلا من هو الذي روى لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وهو في الفراش مع زوجته؟ نعم هذه أسرار خصوصيات، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كذلك، كانت حاجة لأن يتعلم الناس أحكامها وحلالها وحرامها وما هي منها مشروع وما هي غير مشروع. فكانت عائشة رضي الله عنها هي التي تنقل لنا ذلك، حتى تقول رضي الله عنها إنها كانت مثلا إذا حاضت ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على فرجها ثوبا أو أمرها أن تتزر، ثم ينام النبي صلى الله عليه وسلم معها ويداعبها دون طبعا أن يرتكب كما قال الله تعالى فاعتزل النساء في النحيط. وهكذا من الذي علمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في بيته؟ إنها عائشة رضي الله عنها التي تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون معها في مكان الاغتسال، فتأخذ من الماء وتصب على جسدها، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويصب على جسده، وهي تقول اترك لي يا رسول الله، وهو يقول اترك لي يا عائشة. بهذه البساطة، بهذه العفوية، بهذه المباشرة التي تحتاجها الكثير من البيوت بعيدا عن التكلف والمبالغات والتصنع والأشياء التي تحول دون وضوح العلاقة وانسجامها وصدقها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام كما في صحيح مسلم إلى بيت عائشة، ليلة عائشة وفي بيتها، ولما نقول بيتها يتخيل البعض قصورا فارهة وأماكن ضخمة ومباني هائلة، كلا، إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن في مجموعة من الحجرات صغيرة جدا، ربما إذا قام الإنسان وصل رأسه إلى السقف، وإذا نام ربما رجله لا تكاد أن تصل إلى أقصى الجدار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وأمامه عائشة وأراد السجود غمزها فكفت رجلها حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في موضع قدميها، ثم إذا قام بسطت رجلها لتواصل نومها رضي الله عنها. كانت بيوتا بسيطة لكن فيها بناء المجد والعلم والحضارة وقمة الروح والسعادة، فمتى يعي الناس ويفقهون أن السعادة ليست في المظاهر والأشكال والملابس والسيارات الفارهة والقصور الفخمة والممتلكات والأرصدة، وإن كانت هذه الأشياء إذا كانت في الحلال فلا حرج فيها، وإنما السعادة تنبع من داخل قلبك. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وإلى ليلتها وينام معها، حتى إذا رأى أنها قد نامت وظهر أثر نفسها قام النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء ولبس ثوبه ولبس نعله ثم خرج قليلا وأغلق الباب برفق. وصحت عائشة بأنها لم تكن استغرقت في النوم، وهنا ثارت فائرتها وجاء الشيطان، وكما في الحديث أجاء شيطانك وقال لها ها لقد ذهب إلى امرأة أخرى، فلبست ثيابها وخرجت في الليل البهيم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تتبع خطواته. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهي وراءهم إلى أي يا ترى إلى بيت أي امرأة من نسائه سوف يذهب، من هذه الذي يفضلها علي ويذهب في ليلتي إليها. وخرجت عائشة ترقبه من بعيد. ذهب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، كان في أمر آخر، لقد ذهب إلى القبور وسلم على أصحابه رضي الله عنهم الذين قضوا وأطبوا إلى الدار الآخرة، وقال السلام عليكم يا أهل القبور، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، ليهلكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا. ودعا لهم واستغفر لهم ثم رجع. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وخلع ثوبه وخلع نعله ثم جلس في الفراش والتفت إلى عائشة، أتراها نائمة؟ كم ولكنها تتظاهر بالنوم، لقد أغمضت عينيها وحاولت أن تصور كما لو كانت نائمة فعلا، ولكن حركة صدرها والنفس الثائر يعبر عن أن المرأة لم تكن نائمة. والتفت عليها المعلم الزوج صلى الله عليه وسلم وقال لها عائشة ما الخبر ما لك؟ ففتحت عليها كأنما تستيقظ لتوها وقالت أبدا لا شيء يا رسول الله. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت والله يا رسول الله رأيتك خرجت فخرجت وراءك وخشيت أن تذهب وتلم ببعض نسائك. قال لها أخشيت أن يحيط الله عليك ورسوله؟ قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلم الله، هذا الذي خشيته وهذا الذي تابعتك من أجله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت السواد الذي رأيت أمامي، وكان صلى الله عليه وسلم قد لحظ ورأى سوادا أمامه لكنه لم يتبين معه. قالت نعم يا رسول الله. فلحظها في صدرها ضربة، يعني ليست ضربة عنف كما يفعل بعض الرجال ولا قسوة، وإنما للتأديب، يعني لمجرد أن يقول لها إن هذا الفعل الذي فعلتيه كان خطأ، لم يكن لك أن تظن هذا الظن ولا أن تفعل هذا الفعل، إنها حركة بسيطة بطرف أصابعه وفيها تعليم. قال لها إن جبريل أتاني هنا ولم يكن ليدخل علي وقد وضعت ثيابك من نوم، يعني كانت بملابس النوم، فأشر إلي فخرجت فقال لي إن الله تعالى يأمرك أن تذهب وأن تستغفر لأهل البقيع. فذهبت واستغفرت لهم. هذا القصة أيضا فيها عجب، يعني هذا الآن مشهد عابر معبر من مشاهد بيت النبوة. عائشة الصديقة رضي الله عنها المعلمة الفقيهة العالمة يقع منها مثل هذا الشعور، وبحق من؟ بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تبوح به وتتتبع خطواته صلى الله عليه وسلم، وانتهى الموقف عند حد أنه ضربها بطرف أصابعه أو لكزها لكزة خفيفة تأديبية وأخبرها بالخبر أن جبريل أتاني وأمرني أن أستغفر لأهل البقيع. أنت يا أخي ولأكون صادقا معك، زوجتك حينما فتحت الجوال في غيبتك ولاحظت الأرقام ولاحظت الرسائل الموجودة، أليس في جوالك ما تداريه وتخفيه عن أهلك؟ هذه الأرقام من حق زوجة، ربما أنا لا أقول من حقها أن تتجسس عليك، لكن حصلت منها الغيرة وحصل منها هذا الاندفاع، كان من حقك ان تشرح لها الامر بشكل جيد وان الامر كيت وكيت وكيت وليس هناك اي امر يوجب الشك او الريبة، مع انه لو تأملت كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المقام الرفيع العالي ومع ذلك قد نرى من عائشة رضي الله عنها مثل هذا الموقف وشرح لها بشكل جيد. إذن قضية العلاقة الزوجية كيف يمكن أن تكون، وهنا أركز وأؤكد على معنى واحد فقط في موضوع العلاقة، وهو كيفية معالجة الاختلافات التي تقع بين الأزواج وتكاد أن تطيح بالحياة الزوجية. فأكثر ما يدمر الحياة الزوجية ويفضي إلى الانفصال، سواء كان انفصالا عاطفيا أو حتى انفصالا يفضي إلى الطلاق وتدمير البيت الذي أسس على الإيمان وعلى التقوى وعلى عقد شرعي ومقدس، إنه ليس بسبب مشكلات كبيرة وضخمة وطويلة وعريضة، ربما أغلب الحالات أن ذلك يكون بسبب مشكلات صغيرة تتراكم ولا يتم حلها بشكل جيد، إنما بأمس الحاجة أزواجا وزوجات إلى أن نتعلم كيف نتكيف مع الآخرين، وإلى أن نكون منصفين، بمعنى أنه يجب عليك أيها الزوج أن تضع نفسك مقام المرأة. فهذه المرأة مثلا قاعدة أربعة جدران تعاني من المشاكل، الأطفال، الطبخ، غيبتك، بعدك، لا تستغرب أنها تأتب عليك إذا تأخرت في المجيء مثلا، وربما أن تسهر في استراحة مع أحد أصدقائك مثلا، لا تستغرب إذا وجدت منها أحيانا نوع من الغضب لمعاناتها مع أطفالها. قل لي بالله عليك، لو فرض أنك ستتولى أمر المطبخ يوم من الأيام، هل تطيق ذلك؟ هل تتحمله؟ أو لو كتب لك أن تعاني أمر الأطفال وتقوم بتلبيسهم وتنظيفهم وتغذيتهم وتحمل صراخهم وانفعالاتهم وغضبهم فيما بينهم، هل كنت تتحمل؟ إن الله تعالى أعطى المرأة قدرة على التحمل ليست عند الرجل، فالمرأة في حملها في حمل الطفل ثم في ولادته تتحمل أمر لا يستطيعه أشداء الرجال الذين يواجهون المعارك والحروب، ثم كذلك في معاملة الأطفال، في القيام بشؤون المنزل، في رعاية الزوج، فهي يعني سيدة على مملكة كبيرة جدا وتستحق التوقير والإجلال والإكرام والإحترام والشفافية والمصارحة والوضوح والصبر أيضا من الزوج. وبالمقابل فالزوجة عليها أن تدرك حق الزوج ومكانته وأنه في النهاية هو السيد كما قال ربنا سبحانه وألقى سيدها لدى الباب وصاحب القرار الأخير. وإذا عرف كل إنسان قدر الآخر هنا ربما نستطيع أن نضمن بيوتا سعيدة آمنة مطمئنة يظللها الإيمان والبر والتقوى، إن هذه البيوت الآمنة هي من أعظم الضمانات للحفاظ على المجتمع المسلم والأمة المسلمة ومقاومة عوامل التدمير وعوامل الهدم في المجتمع الإسلامي. وبالمقابل على الإنسان أن يكون عنده من الإيمان بالدار الآخرة والاستعداد لها بقراءة القرآن، بزيارة القبور، بتذكر هذه الأمور ما يحفظ له إيمانه ويقينه. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا وأضحوا عبر. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه.